إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن آثار البدع، وبينا خطورتها بشيء من الاختصار، ولكنني أؤكد في هذه الخطبة على خطورة هذه البدعة التي بدأت تظهر بشكل قوي، وهي بدعة التكفير، حتى إن بعض الشباب غرهم ما يرون ويسمعون من أفعالهم وأقوالهم بما يرونه في وسائل الاتصال، حتى إن بعضهم، بل وللأسف الكثير من الشباب، يستحسن ويتعجب، بل وقد يميل لمثل هذه الأفكار الخطيرة. هذه الأفكار الخطيرة يا أخوان لها أسباب تستدعي أن تنتشر بين الناس، وإلا هي من أخطر ما يكون من الأدواء والأمراض. الأمراض ليست أمراض بدنية فقط، ممكن الإنسان يقول هذه أمراض، لا، هناك أمراض بدنية وهناك أمراض دينية أخطر من هذه. البدن يعالج، الدين قد يرى الإنسان نفسه أنه من أصح الناس ومن أحسن الناس ومن أقوى الناس إيمانا، فلذلك قالوا إن المبتدع في الغالب تكون التوبة عنه بعيدة. المبتدع كلما انغمس في بدعته واشتد فيها كلما كان أبعد عن التوبة. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وكيف الإنسان يدع البدعة وهو يظن، بل يعتقد ويجزم، أنه على حق وأن غيره على باطل؟ كيف الخلاص؟ كيف سيخلص من هذه البدعة وهو يرى نفسه من أصوب الناس ومن أتقى الناس ومن أحسن الناس؟ هذه مصيبة عظيمة. فلذلك الخطورة أقول في أن يدخل الإنسان فيها ثم بعد ذلك يصعب عليه الخروج. قضية التكفير الآن لها أسباب كثيرة جدا، لكن لا بد من الإشارة إلى شيء من هذه الأسباب. أولا، لا بد أن نعرف أن التكفير ليس من حق كل إنسان مسلم. كل مسلم له أن يكفر؟ طبعا لا يجوز، لا للحاكم ولا للمحكوم. يا أخوان، القضية ليست مطلقة هكذا كل يتكلم فيها، خطير جدا خطير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما تقع عليه وإما ترجع إليك. إذن القضية ليست لا للحاكم ولا كذلك للمحكومين، كل يتكلم بالكفر ويتكلم، لا، هذه مسائل يتكلم فيها كبار العلماء، لا أقول بعد العلماء على وجه الإطلاق، لا، قد يشار إلى علماء ليسوا بعلماء، وقد يشار إلى علماء هم من طلاب العلم وقد يشار إليهم وهم دعاة وهم ليسوا بفقهاء. إذن لا تطرق الأمور هكذا ويقال للعلماء الكبار. لذلك يقول أحد العلماء هو ابن قتيبة يقول: الناس بخير ما أخذوا عن علمائهم المشايخ، الناس بخير ما أخذوا من علمائهم المشايخ ولم يأخذوا من حدثاء الأسنان، يعني لم يأخذوا من الشباب، لأن المشايخ يعني بالمشايخ كبار السن ذهبت عنهم حدة الشباب وذهب عنهم الاستعجال وذهبت متع الحياة، فهو كبير في السن لا يميل مع هواه ولا ينعطف مع هذه الأمور التي قد تؤثر في هذا الكلام، يعني في حكمه على الناس، ليس كالشاب. فلذلك يقول: الناس بخير ما أخذوا من علمائهم المشايخ. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النتيجة لو قلنا بكفر فلان أو فلان، الخطأ لو أنني أخطأت ولم أقل بكفره، لم أقل بكفر فلان لأمور اشتبهت علي، لو كنت أملك أدلة كثيرة وهناك دليل واحد يمنع، أتوقف عند هذا الدليل لأنه خطير. فلذلك التوقف هنا أفضل من أن أريق دم مسلم أو أحكم عليه بالردة. ما معنى أن يحكم عليه بالردة؟ أن يفرق بينه وبين أهله، بين زوجته، بين أهله، إذا مات لا يدفن مع المسلمين، لا يرث، لا يورث، لا يرث واحد، لا يدفن في مدافن المسلمين. إذن أحكام كثيرة يا أخوان تترتب على هذه الكلمة. يحكم عليه بالقتل لأنه مرتد. إذن أمور كثيرة تترتب، ليس القضية كلمة تقال فلان كافر فلان كافر وانتهى، لا، القضية قضية خطيرة. طيب، ما الذي دعا هؤلاء لمثل هذه، أقول، الأمور الكبيرة الخطيرة؟ أولا لا شك قلة العلم. لو كان لهؤلاء علم لوقفوا عند حدود الشرع، لكن المشكلة ليس لهم علم وهم يتطاولون على هذه الأحكام الشرعية، بل يتطاولون على العلماء، فلا علم ولا وقوف ولا خوف. نعم فيهم ورع على وجه العموم، الخوارج فيهم ورع وفيهم خوف، لكن على وجه العموم، لكن عند هذه الأمور لا يتوقفون عند حدود الشرع، فهم يرون أن بإمكانهم أن يأخذ أحدهم القرآن ويقرأ فيه هكذا، ثم بعد ذلك يستنتج، يقول فلان كافر وفلان مسلم وانتهى الأمر. يقول: نحن رجال وهم رجال، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن رجال وهم رجال، هم يقرؤون القرآن وهم عرب ونحن عرب نقرأ القرآن، إذن هذه القضية وانتهت عندهم. كأنهم لم يسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الباب، إلى المخرج الذي من خلاله يخرج الإنسان من الفتن ويريح أمته من هذه الفتن، التمزق الذي يحصل والاستعداء، كل هذا بسبب هذه الفتنة، فتنة الخروج على المسلمين. لذلك هي خطيرة على الأمة الإسلامية بحد ذاتها. الأمة بدأت تتفرق بسبب هذه الفتنة، ويتسلط عليها العدو بسبب هذه الفتنة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يبشر أمته بالنصر، لكن يبشرها بالنصر بشرط أن تتحد الكلمة، لكن هذه الفرقة تفرق تشق كلمة المسلمين، تفرق جمعهم، لأن من لم يكن معهم ويواليهم يكون مرتدا. إذن هذه تشق عصا المسلمين، تفرق جمعهم. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعا ربه سبحانه وتعالى لا يهلك أمته وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. النتيجة إذا حصلت هذه يسلط الله علينا العدو الخارجي، العدو الكافر، فيستبيح عز المسلمين وملكهم. والسبب من؟ السبب هؤلاء الذين خرجوا على الأمة واستباحوا دماءهم وكفروا المسلمين على أمور هم لا يعوها. كثير منهم لم يصلي إلا قبل شهرين، ومنهم من لا يعرف حتى الوضوء، ومنهم ومنهم، لكن للأسف يتكلمون في مسائل كبيرة جدا، مسائل عظيمة عظيمة يقف عندها أهل بدر، ومع هذا يتجرأ هؤلاء ويتكلمون في دين الله عز وجل. الأمر الآخر، هذا العلم، عدم العلم مصيبة عظيمة. إذا جامعه اتباع الهوى، اتباع الهوى، لكنه يغلف، هو يريد أن ينتصر وينتقم من حزب أو من مجموعة أو، فيحاول أن يغلف أمرهم بطابع ديني، ينتصر لحزب ويرى أنه هو الأولى انتقاما، لا علما ولا حقا. وقد يظهر ويزور في الأدلة ويأتي بكلام مشتبه، وهذا حال أهل الزيغ، يبحثون عن كل دليل فيه اشتباه ويلبسون على الناس، ينشرون هذه الشبه بين الناس على أنها هي الحق، وأن هؤلاء من حكام ومحكومين كلهم على باطل. هو لا تعنيه الأمور، إنما يريد أن ينتقم، ينتقم تحت ستار الدين، ينتقم لأمور وغايات في نفسه، وحقد وحسد، أمور مخفية في نفسه، فهو يريد أن ينتقم، لكن لا يريد ولا يستطيع أن يظهر هذا الحقد والحسد في قالب واضح، لا، إنما يريد أن يظهره في قالب الدين وينتقم من خلاله، ينتقم من خلاله، وهذا اتباع الهوى. الأمر الآخر كذلك أن يكون هناك تقصير في البيان، يعني من خلال الخطب. العلماء ألفوا في قضايا التكفير وحذروا من الخوارج قديما وحديثا، لكن يا أخوان هذه الكتب موجودة، لكن الذي يراه أن الخطب قليلة بل أقل من القليل، الخطب في بيان خطورة التكفير أقل من القليل، ولكم أن تنظروا في أحوالنا الآن، أقل من القليل الخطب التي تحذر من التكفير وتبين أسبابه. ومن هنا الناس أو بعض الشباب يعني عندما يرى بعض المقاطع يستهويه هذا الأمر ولا يعلم خطورته فينجرف، خاصة إذا كان قد وقعت عليه مظالم أو حصل له شيء، فينطلق خلف هذه الأمور هكذا حمية وعصبية وجهل أو غير ذلك. وهؤلاء ينتظرون هؤلاء الأفراد استغلالا لهم ويدفعون بهم إلى المحرقة. هؤلاء يقول ينتظرون هذه الأفواج تأتيهم. فلذلك السبب الرابع عدم القيام بكف شر من يظهر الإلحاد أو الكفر أو الدعوة إلى الاستهزاء في الدين أو نشر المظاهر التي تثير الشاب دينيا. لابد أن تقمع هذه الأشياء، ولابد أن تمنع، ولابد أن تمنع هذه المظاهر لأنها قد تثير. التقصير في إقامة الشرع والحق والبيان والعدل قد تسبب هذه الأشياء، نعم قد تسبب. لذلك شوفوا لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لما ذكر المرأة المخزومية وجاء من جاء يريد أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأمة قد يصيبها الهلاك، يصيبها الضعف، تدخل فيها الفتن. والسبب، السبب التقصير من قمع هؤلاء أو ردع المعتدين أو كف شر هؤلاء المتطاولين والمتجاوزين لحدود الله عز وجل. فلذلك التقصير في هذا الجانب قد يسبب الجوانب الأخرى، وقد يؤدي إلى ظهور هؤلاء، لأنهم يتغذون على هذه الأشياء والمظاهر التي تظهر. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلذلك عندما ننكر نحن المظاهرات وننكر هذه الفتن وننكر كل ما يتسبب في هذه الأمور، يقال إن هناك مظالم. لاحظوا الاعتذار، هناك مظالم، هناك هناك وهناك، يعدد أحدهم أشياء وأشياء. لو أن هذه قام المسؤولون بوضع الحق في نصابه ورد الحقوق إلى أهلها والقيام بأمر الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، لما وجد هؤلاء لأنفسهم، ولما وجد في الساحة إلا القليل القليل الذي هو كما يقولون لا يعتد به، مع العلم أنه لن ينقطع. نعم، لن ينقطع ولن ينقطع، لكن تقطع عذر كثير من الناس. فمن الناس من تدخل عليه الشبه فلا بد من إزالتها، وهذا الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه لما خرج الخوارج في زمنه. قال لكم علينا لا نمنعكم مساجدنا، تصلون معنا تصلون، ولا نمنعكم من الفيء الغنائم، لا نمنعكم، لكن بشرط أن يقاتلوا مع المسلمين، ولا نبدأكم بالقتال، لا نبدأكم بالقتال حتى إذا بدأوا هم قتلهم، لأن هذا العنف معهم من البداية قد يولد أمورا أخرى. الحجر كالحجر، إذا ضربته انتثر. فلذلك العنف في كثير من الأحيان لا يولد إلا العنف. ومن هنا أقول لا بد من مناظرة هؤلاء ومن بيان الحق حتى تزال الشبه وتنكشف هذه الأمور، ويصحو المرء إلى نفسه ويعرف الطريق والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم رحيم بإخوانه المسلمين، ولذا علي رضي الله تعالى عنه قال نحن لا نمنعكم تصلون معنا في المساجد لمن يريد. أنهم إذا صلوا مع الناس سمعوا الكلام، سمعوا العلم، لأن مكان العلم كان في المساجد. قال لا نمنعكم من الصلاة في مساجدنا، ولا نمنعكم من الفيء إن وضعتم أيديكم في أيدينا، تقاتلون معنا العدو لا مانع، وكذلك نحن لا نبدأكم بقتال حتى تبدأوا. فإذا هذه الأمور إذا أزيلت الشبهة، لأن واقع المسلمين يولد هذه الأفكار، واقع المسلمين في كثير من الأحيان تنحية لشرع الله سبحانه وتعالى وتقصير في تطبيق الشرع، زد على ذلك الأمور التي لا يفقهها هؤلاء فيما يتعلق بقضية الولاء والبراء. إذن هاتان القضيتان هما سبب هذه الأحداث الكثيرة فيما يتعلق بالخوارج. قضية الولاء والبراء مشتبهة عليهم اشتباها كبيرا، وقضية عدم تحكيم الشرع هذه كذلك مشتبهة، وهي من أعظم الأسباب التي أدت لمثل هذه الأفكار. فلا بد من إزالة هذه الأسباب ومعالجة الواقع ودعوة هؤلاء بالبيان بالعلم، وهذا الذي عالجه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق، اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واقم الصلاة.